إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر أهل التوحيد، جاء في صحيح البخاري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا هو دين الله تبارك وتعالى، يختصره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة الجليلة التي تبين حقيقة الإسلام، وأنه دين يسر وسهولة في كل شؤونه وتعاليمه. لقد رسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الكبير، وهو أن الدين يسر، وجعله حكماً عاماً لا يستثنى منه شيء، فهو سهل ميسر في عقائده وأخلاقه، بل وفيما حرم ومنع وحظر. لنتأمل معاشر المؤمنين مثلاً في اليسر الذي صاحب فرضية الصلوات الخمس، بدءاً من تخفيفها من 50 صلاة إلى 5 صلوات في كل يوم وليلة، ثم توزيع أوقاتها، ثم تخفيفها في حال السفر، والترخيص في الجمع عند وجود المشقة أو الحاجة، وفي كونها تسقط عن الحائض والنفساء، وفي صلاة النوافل من أنواع التيسير والتسهيل ما هو ظاهر بين، فيجوز للمتنفل الصلاة جالسا وإن لم يكن له عذر. وكذلك الشأن في استقبال القبلة، وسعت الشريعة فيه، فالجهة مع البعد تغني عن وجوب إصابة عين الكعبة، وغيرها من صور التيسير التي يصعب حصرها في هذا المقام. وأما الزكاة فمن أوجه التيسير الظاهرة فيها أنها لا تجب إلا على من ملك نصاباً، ولو كان عنده مال دون النصاب فلا زكاة عليه، ولا تجب في العام إلا مرة واحدة، ولا تجب في جميع الأموال بل في أنواع محددة منها، وجعل النصاب قليلاً جداً، 2.5 في كل 100. فقد أسقط الله تبارك وتعالى وخفف عن عباده في أبواب الزكاة ما لا يمكن حصره في هذا المقام، مع ما جعل فيها من آثار حسية ومعنوية نافعة، فبها تدفع الآفات عنهم وعن أموالهم، وتطهر نفوسهم من الشح والبخل، وتحصل بها مواساة محاويجهم وقيام مصالحهم في دنياهم. وأما الصيام فمن تأمل أول مشروعية الصيام ثم ما لحقه بعد ذلك من تخفيف أدرك شيئا من معاني اليسر في هذه الفريضة العظيمة. ومن ذلك أن المفروض منه شهر واحد كل عام، والصيام لا يجب إلا في النهار فقط، بل نهت السنة عن الوصال، وأباح الله الفطر لأهل الأعذار كالمسافرين والمرضى، ووسع في وقت القضاء فجعل أمده ما بين الرمضانين. وختمت آيات الصيام بقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما الحج فإن الله جل جلاله لم يفرضه إلا على المستطيع، وفي العمر مرة واحدة فقط، ونوع على عباده الأنساك في الحج فوسع عليهم بحسب أحوالهم، فإفراد وقران وتمتع، وجعل فيه من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره. وقال في جملة آيات الحج: ليشهدوا منافع لهم. وفي أبواب المعاملات يظهر اليسر جليا، حيث أن الأصل في المعاملات هو الحل حتى يأتي دليل على المنع والحظر والتحريم، كما قال الله جل جلاله: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي أبواب الأنكحة لم يحرم الله جل جلاله على العبد من النساء إلا عددا محدودا لمصلحة عظيمة، وأباح ما سوى ذلك، وأطلق هذا الدين في طريقة التعامل بين الأزواج، فلم يقيدها بشيء محدد، بل ضبطه بضابط ينطبق على كل أتباع هذا الدين في أي زمان وأي مكان. فقال جل جلاله في ذلك الضابط الواسع: وعاشروهن بالمعروف. ما لم يكن هذا العرف معارضا للشريعة. ومن صور التيسير العامة المطلقة أن النموذج المحتذى في فهم حقيقة اليسر والتشديد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العملية. فلم يقيدنا الله جل جلاله بأحد من الخلق سواه. قد تجد في سيرة بعض الأئمة والأعلام ما لا تستطيع الاقتداء به، لأن هذا الإمام أو ذاك العالم قد يكون اختار لنفسه طريقة معينة في التعبد والتزهد والورع الدقيق ليربي بها نفسه، ولا يراها تشريعا على الناس، فيشق على الناس متابعته فيما حمل نفسه فيه، وأنت لم تؤمر بالتأسي به، وإنما أمرت بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لو قلبت سيرته وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم فإنك لن تجد شيئا يشق عليك الاقتداء به فيه. وهذا من أسرار كماله صلى الله عليه وسلم، ومن أسرار قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد أن يقتدي به سهل عليه ذلك، بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها: حق الله وحق النفس وحق الأهل والأصحاب وحق كل من له على الإنسان حق برفق وسهولة. وأما من شدد على نفسه فلم يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه فغلا، فإن الدين يغلبه وآخر أمره العجز والانقطاع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أي لا يتعمق أحد في الدين فيترك الرفق إلا غلبه إلا غلب الدين عليه وعجز ذلك المتعمق وانقطع عن عمله كله أو عن بعضه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يشدد على نفسه في أبواب العبادات من أصحابه، فقال لبعضهم إذ جاءوا يسألون عن عبادته: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصد وحث عليه فقال: القصد القصد تبلغوا، يعني إلزموا القصد وهو العدل، إلزموا القصد والعدل في طاعة الله تبارك وتعالى، فإنكم إن فعلتم ذلك تبلغوا تبلغون مقاصدكم، كما أن المسافر الحاذق المقتصد في سفره يصل مقصوده بغير تعب. يقول العلامة السعدي رحمه الله: ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمسائل المبنية على هذا الأصل لا تنحصر، وفي حديث آخر: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فعلمت بهذا أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد، منها: القاعدة الأولى، التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم. والقاعدة الثانية، المشقة تجلب التيسير وقت حصولها. والقاعدة الثالثة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونوافعها. انتهى. واعلم أنه ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين الضلالين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وذاك بتجاوزه الحد. ولا بد هاهنا من التعريج على مسألة مهمة جدا كثر الخوض فيها في هذا العصر، وأصبح يرددها العالم والجاهل، تجري على لسان كل من أراد التملص من أحكام الشريعة، وعلى لسان كل من قصد التخفف من أحكام الله وإسقاطها، من مفتين على غير رشدة، ومن مستفتين على غير هدى. فصار يورد هذه القاعدة في غير محلها، يقول: إن الدين يسر، ليستبيح أنواعا من المشروبات الخمرية، فصارت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا لاستحلال ما حرم، ليبرر المفتي على غير رشدة فتواه، وليبرر المقلد المتقاعس تقاعسه عن الانقياد وعن الأخذ بما يقتضيه الدليل، بحجة أنه يوجد في الشريعة يسر. فعجبا كيف يجعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحا لهدم شريعة رسول الله. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: ينبغي أن يعلم أن كل ما شرعه الله من واجب وحرام وسنة ومكروه كله يسر. فأعظم التقييدات التي قيدتها الشريعة منعا أو إيجابا هي قمة اليسر. وعلى من تصدر للفتيا أو من طلب جوابا أن يستحضر هذا المعنى جيدا: دور المفتي التماس الحكم بدليله، سواء وافق هوى الناس ورضوا عنه وأثنوا عليه أم خالف أهواءهم وأمزجتهم وما يدعون أنه يوافق عصرهم. وليس من الدين في شيء تتبع رخص العلماء ولا البحث عن زلاتهم واقتناصها من بين كلامهم اقتناصا. وأن يعلم الباحث عن التيسير في غير موضعه أن هذا ليس تطبيقا لقاعدة يسر الشريعة، ولكنه اتباع للهوى لا تعظيم للهدى. وقد قال ربكم جل جلاله: فإن لم يستجيبوا لك، يعني يا رسول الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لا خيار ثالث، اتباع لرسول الله أو اتباع للهوى، وبين الطريقين قف واختر. أما أن تجعل من المحرمات التي يستطيبها العصر تيسيرا شرعيا فهذا افتراء على الله وعلى رسوله، وتحميل للشريعة قبائح قد نزه الله الشريعة عنها. بمثل هذا المزج تفهم تلك القاعدة فهما صحيحا: يسر جاءت به الشريعة وليس لأحد سد بابه، ويسر ادعاه الخلق وزعموه ما هو من الشريعة في قبيل ولا دبير. اللهم إنا نسألك أن تبصرنا في دينك، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الفضل العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، بكت مذيعة غربية صورة طفل سوري أخرج من تحت الركام نصف حي، فبكى نصف العالم لبكائها، بكوا لمشاعرها التي جرحت من تلك الصورة المؤلمة التي كان يجب ألا تراها تلك الغربية الحسناء لئلا تنجرح مشاعرها. وأما أطفال سوريا فقل بواكيهم، كم من عمران وعمران دفن تحت ركام قنابل روسية وقنابل النصيرية، كم من الأطفال قتلوا ودفنوا ولكن لم يوفقوا لقانص يقتنص صورتهم ليبكيهم الغرب، ثم يبكي على إثر بكاء الغرب الشرق. كم وكم من الأطفال قتلوا ظلما وعدوانا والغرب المتحضر يصمت عن قتلهم لأن مصلحته لم تجئ بعد فيعلن وقوف آلة القتل. طفل أطل من الركام مروعا وعليه من لون الذهول خضاب، لم يدري كيف يبين عن آلامه فالفاجعات أمامه أسراب. ما زال ينظر حوله متلفتا وبمقلتيه عن السؤال جواب، جارت مواجعه فأطرق صامتا، والصمت في الوجع اللئيم خطاب. من يوقف آلة القتل؟ من يوقف آلة الدمار التي تعيث في بلاد الشام فسادا وقتلا وظلما وترويعا للآمنين؟ لقد فضحت الشام نظم الغرب وقوانين الغرب وديمقراطية الغرب، فهم الذين يأذنون بالحرب وهم الذين يمنعون. وفي ذلك عبرة لمن اعتبر المؤلم ألا تتألم لجراح المسلمين إلا إذا تألم الغرب لها، وألا تبكي جراحاتهم إلا إذا بكاهم الغرب. تلكم صورة من صور الموت وتبلد الإحساس وتجلمد القلوب. وشريعة الله تبارك وتعالى جاءت بأن المسلمين بعضهم أولياء بعض، إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، نسألك يا رب العالمين فرجا عاجلا لأهل الشام والعراق واليمن وبورما وكشمير وأفريقيا الوسطى. اللهم احقن دماءهم، اللهم احم أعراضهم، اللهم صن أموالهم، اللهم أمدهم بمددك وأعنهم بعونك. احقن يا ربنا دماءهم، اللهم عجل خلاصهم، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم. اللهم إنا نسألك للمسلمين المستضعفين نصرا عاجلا. اللهم عليك يا رب العالمين بالظلمة المتسلطين من النصيرية والباطنية ومن النصارى واليهود، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كف عن المسلمين شرهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا قوي يا عزيز يا منتقم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله وسائر ولاة أمور المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.